بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
الزواج سنة الأنبياء جميعا.
الزواج
إجابة لنداء النبي صلى الله عليه وسلم.
الزواج
هو طريق العفة، طريق السعادة.
الزواج
استجابة للأمر الرباني وللنداء الحق.
أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم.
صدى التقوى بالرياض تقدم
السعادة.
أريد أن أقف مع هذه الكلمات الجميلة، السعادة الزوجية، وكل منا يتمنى السعادة في حياته في الدنيا والآخرة.
ولكن ما هو الزواج السعيد؟
هو القائم على أسس صحيحة.
وما هي المراحل العمرية للزواج؟
مرحلة التعارف، مرحلة التآلف، مرحلة التفاهم، مرحلة التكاتف،
عندها
يشعر كل منهما أنه لا يستغني عن الآخر،
وأن كل منهما لا ينفصل كيانه عن الآخر.
أنتما في رحلة العمر معا تبنيان العشا كالروض الأنيق. أنتما في رحلة العمر معا تبنيان العشا كالروض الأنيق.
مفاتيح السعادة الزوجية:
حسن الاستقبال، ومنه طلاقة الوجه والتزين والتطيب. أعطيها الأخبار السارة، تعطيك الأخبار السارة، عبارات الشوق والكلمة الطيبة، تجهيز الطعام وإتقانه من قبل المرأة، نظافة البيت والأبناء، غذوبة الخطاب ولطف النداء.
هكذا الزوجان في نهج الهدى كالدراري بين أجواز السماء، كلما مر سحاب دونها جددت في.
كيف تكون سعيدا في حياتك الزوجية؟
أولا الحب.
وسائل تنمية الحب:
تخصيص وقت للجلوس معا بإنصات وتلهف واهتمام للمتكلم،
تبادل الهدايا،
النظرات،
الثناء على الزوجة،
التحية الحارة،
الجلسات الهادئة،
الاشتراك معا في عمل بعض الأشياء الخفيفة،
التوازن،
التفاعل من الطرفين في وقت الأزمات، الكلمة الطيبة.
كيف تكون سعيدا في حياتك الزوجية؟
أن تحذر معوقات السعادة، الدعاء.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
رسم الهدف والسعي الجاد لتحقيقه، الدفء العاطفي، السعي لتميز الأسر.
كيف تكون سعيدا في حياتك الزوجية؟
أن تحذر المعاصي، الوفاء للطرف الآخر، القوامة.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
وإنما القوامة هي قضية تكامل بين الطرفين في هذه الحياة.
صدى التقوى للإنتاج تقدم
السعادة الزوجية
لفضيلة الشيخ وليد رشودي.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ثم أشكر جمعية التربية الإسلامية على استضافتها لنا وحسن كرمها وطيب مقابلتها، فأسأل الله تعالى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. ثم أشكركم أنتم أيها الأحبة على حضوركم وتواصلكم معنا في هذه المحاضرة التي أسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة. السعادة الزوجية، أريد أن أقف مع هذه الكلمات الجميلة: السعادة الزوجية. السعادة ضد الشقاوة، وكل منا يتمنى السعادة في حياته في الدنيا والآخرة، ولذلك ربنا جل وعلا امتدح أهل الجنة فوصفهم بأنهم أهل السعادة.
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها،
وحكم على ضدهم بأنهم هم أهل الشقاوة الذين هم في النار.
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق.
فكل منا يطلب السعادة ويبحث عنها، لا سيما حينما يتجاذب هذا الأمر طرف آخر، حينما يعيش مع إنسان آخر يكون كل منهم يحاول أن يتكاتف مع الآخر في الوصول إلى السعادة، وهي الزوجية. والزوجية هي الرباط الوثيق الشرعي بين الرجل والمرأة الذي يستحل به كل منهما الآخر عن طريق هذا الرباط الذي جعله الله تعالى بينهما، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أوثق الشروط وأعظمها. السعادة الزوجية التي أريد أن نتطرق لها قبل أن أبدأ في هذه المحاضرة، أريد أن أعتذر منك في بعض الأمور. أولا أعتذر على الصراحة عن بعض الأمور التي لم نعتد على سماعها، فاعذرني يا رعاك الله عما تسمعه مني، ولكن لا بد أن أقوله ولا بد أن تسمعه أنت. أريد أن تفهم أن هذه المحاضرة أشبه ما تكون بدورة تدريبية من أجل السعادة بين الزوجين، فليست هي موعظة وليست هي مجرد توجيهات، إنما هي دورة تدريبية أحاول أن أقف أنا وأنت على أول الطريق الذي يوصلنا إلى السعادة الزوجية. وضد السعادة الزوجية الطلاق والعياذ بالله، وكما في الأثر أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإن كان الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ورد عنه مرسلا، لكن المقصود أننا نريد أن نفهم أن هذه المحاضرة دورة تدريبية من أجل السعادة الزوجية. الأمر الثالث، لا أريد أن يفهم أن المراد من هذه المحاضرة أن تكون محاسبة بين الطرفين، يا من تستمع لي ويا من تستمعين لي، بمعنى أنه إذا رجع بعد قليل الزوج وزوجته قالت ما سمعت قال الشيخ، ها قال كذا كذا كذا، وانت تقولها ما سمعت وش قال الشيخ قال كذا كذا كذا، لا، وإنما أنا أريد أن تكون حقيقة لبنة في السعادة الزوجية. بما أننا اتفقنا على هذه المبادئ، إذن ننطلق بعون الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يعينكم على الصبر معي في هذه الدقائق التي قد تتجاوز 70، لكن بإذن الله تعالى أرجو أن تجدوا فيها فائدة ممتعة لكم. أولا فضل الزواج.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
الزواج هو سنة الأنبياء جميعا.
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب.
لهذا كان الزواج من هدي الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكان سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الزواج استجابة للأمر الرباني وللنداء الحق.
وأنكحوا الأيامى منكم
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم.
وهو استجابة لنداء النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: من دعاك إلى غير زواج فقد دعاك إلى غير الإسلام. ورأى رجلا لم يتزوج على كبر سنه فقال: لا يترك الزواج إلا عاجز أو فاجر. الزواج هو الطريق الشرعي لقضاء الوطر الفطري الذي ينادي ويصيح بالبدن، فإن وجد الحلال وإلا تعدى إلى الحرام والعياذ بالله.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
الزواج من أعظم نعم الله على عباده، فهو طريق العفة، طريق السعادة. يقول الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن متقرر عند أهل الإسلام أن الزواج شريعة ربانية، وأنه سنة محكمة، وأنه قد اختلف أهل العلم فيه، بعضهم جعله فرض، بعضهم جعله واجب، وبعضهم جعله سنة مؤكدة، حتى أنه اختلف الفقهاء في الحكم، في حكم الزواج. وإن كان المتقرر أن الزواج قد يكون واجب في حق شخص، سنة في حق آخر، لكنه على كل الأحوال هو مندوب إليه، يجب السعي إلى هذا الزواج. إذن تم الزواج وتم الرباط بين الطرفين، بين الذكر والأنثى، والآن دخلوا إلى عش الزوجية، وبدأت مراحل الألفة بين الطرفين، ونأتي إلى الآن ما يسمى بالمراحل العمرية للزواج. الزواج له مراحل عمرية يبدأ بها. المرحلة الأولى مرحلة التعارف، وهي من سنة إلى 3 سنوات، وهذه المرحلة فهم النفسيات، اكتشاف الطرف الآخر، معرفة المفاتيح والأنهار التي ممكن أن ترد منها أنت إلى قلب زوجك، وترد هي إلى قلبك أنت. فلذلك هذه من سنة إلى 3 سنوات تكون معرفة التعارف بين الطرفين. أنت دخلت على إنسانة لا تعرفها من قبل، وهي دخلت على إنسان لم يعرفها من قبل، فلذلك يبدأ الاكتشاف، تبدأ تكتشف فيك أمور. أنت أول أيام ما شاء الله شحليلك وحبيب، ثم بدأت تصير غضوب، هي في أول أيام ما شاء الله ما مثلها هادية، ثم بدأت تنكشف الأخلاق بينكما. هذه مرحلة التعارف. هنا المشكلة في مرحلة التعارف أن كل إنسان يكون حديث عهد بزواج جديد، تأتي قضية عدم التعارف على الطرفين قد يؤدي إلى الانفصال السريع، فيأتيك شاب وشابة والله ينفصلون. لماذا؟ تجد أن المشكلة تافهة، أنه ما صبروا حتى يتعارفوا على بعضهم البعض واستعجلوا في الانفصال. ولو صبروا حتى يتم التعارف أكثر وأكثر لانتهت هذه القضية ولتم الوئام بينهما. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهي مرحلة التعارف، قد تتعرف أنت على خصلة فيها لا تحبها، أو تتعرف هي على خصلة فيك لا تحبها، لكن مع هذا يأتي قول الله عز وجل:
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
المرحلة الثانية مرحلة التآلف، وهي من 3 إلى 5، من 3 سنوات إلى 5 سنوات تأتي مرحلة التآلف، تعميق الميل القلبي، حصد ثمار المحبة، ولا تنسوا الفضل بينكم. بعد 3 سنوات وجد الولد، وبدأت أن تتعلق بزوجتك، وحسيت أن هناك كيان ترتبط به لا يمكن أن تنفك عنه، ولو غابت عنك لحظة لبحثت عنها، ولو سافرت أول من تطمن هي، وهي كذلك لو غابت عنك أو تأخرت عنها بدأت تسأل عنك، هكذا وهكذا. المرحلة الثالثة مرحلة التفاهم، من 5 إلى 7 سنوات. خلاص الآن كل إنسان عرف الآخر، تمت الألفة، جاء الحوار الهادئ، جاءت العاطفة الرقراقة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. المرحلة الرابعة مرحلة التكاتف، وهي بعد 7 سنوات. خلاص بعد 7 سنوات جاءت مرحلة التكاتف، يشعر كل منهما أنه لا يستغني عن الآخر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فتأتي مرحلة التكاتف بتربية الأولاد، بناء البيت، أن تحس أن هي لبنة من البيت، لو خرجت لانهد البيت، وهي تحس أنك عمود البيت، لو تحرك لسقط البيت. إذن هذه المراحل العمرية للزوج، مفاتيح السعادة الزوجية. مفاتيح السعادة الزوجية: أولا حسن الاستقبال، ومنه طلاقة الوجه، ومنه طلاقة الوجه والتزين والتطيب. تأمل معي أيها الكريم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند ابن حبان، لما تسأل تقول، لما تسأل يقال لها: بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليك وإذا خرج من عندك؟ قالت: كان يبدأ بالسواك. يبدأ بالسواك، إذا أراد أن يدخل على البيت يخرج سواكه فيشوص فاه. لماذا؟ لأنه سوف يستقبل من أعز المخلوقين إليه، وقد يكون هو المخلوق الوحيد الذي يقترب من فمه، فلذلك يهيئ رائحة فمه ويطيبها لحسن استقبال الذي يستقبله. فأنت حينما تدخل بيتك، وأنت حينما تحسين بقرب قدوم زوجك، لابد أن يكون هناك حسن استقبال في الملبس، في الرائحة، في التزين. أنت تحسن من هيئتك، هي تحسن من هيئتها. وإن كان هذا الأمر يلقى على المرأة أكثر من الرجل، إلا أن الرجل لابد أن يكون أيضا متهيئ لهذا الأمر، لأن المرأة أصلا مجبولة على قضية الزينة، أو من ينشأ في الحلية، فهي منشأة على الحلية والزينة، فلابد أن يكون هناك استعداد في حسن الاستقبال. طلاقة الوجه، تدخل وأنت مبتسم، بمعنى هي ليست مكلفة بأن تنقل أعباء عملك إليها، لا، هي ليست مكلفة، تدخل معبس الوجه مقطب الجميل، لا، هي ليست مكلفة بهذا، هذه مسؤوليتك أنت. وإنما أنت حينما تريد أن تدخل بيتك خلاص يقف الحد في قضية العمل، وتدخل وأنت مبتسم الوجه، أنت مشرق الوجه، تريد أن تستقبل هذا المخلوق الذي تريد أن تستقبله، وهي كذلك تظهر عليها بشائر السرور على وجهها وتنظر إليك بوجه مشرق. الأخبار السارة، أعطيها الأخبار السارة، تعطيك الأخبار السارة، ولد مولود، تقول لك: والله فلانة جارتنا زارنا فلان، أن تعطيها الأخبار السارة التي تسعدها، عبارات الشوق والكلمة الطيبة، أن تخبرها بعبارات الشوق: كم اشتقت إليك، كم أنا في أتم الشوق إلى لقياك، كم إلى آخره. وهي كذلك تبادلك نفس العبارات التي أنت تريد أن تسمعها منها، ويأتي مزيد لهذا إن شاء الله تعالى. تجهيز الطعام وإتقانه من قبل المرأة، فلا أشد من ألم الجوع على الرجل، فحينما يأتي إلى بيته مجهد متعب، ثم يأتي بعد ذلك يلقى زوجته يمين ويسار وخبط ولبط والسفرة ما استعدت، أين أنت من قبل؟ أين كنت؟ هذا عملك الملقي عليك، حتى ولو كانت عاملة، حتى ولو كانت موظفة، هذا واجبها أن تهيئ من يخدم أو أن ترتب نفسها، هذه مسؤوليتها. فلابد أن يأتي الرجل، وأن تحذر من مواقع الغضب منه، ومواقع الغضب في بصره وأنفه وبطنه، فلابد أن يتهيأ لمثل هذا الأمر. وأنت كذلك تجهيز الطعام، حينما تعيدها أن يكون الطعام من برا، والله متى العشاء؟ إن شاء الله الساعة 10 أنا بجيب العشاء، انتظروني، 10 10 ونص، 11 11 وربع، وانت ما شاء الله عليك تسحب رجليك، ثم جيت 11 ونص وجايب معك العشاء، ولا قد انتهت نشوة المرء لهذا الطعام، فلا بد ان تحذر من هذا. نظافة البيت والأبناء، وهذا من مسؤوليتها، لا بد ان يكون البيت نظيفا، لا بد ان يكون البيت متهيئ لاستقبالك. عذوبة الخطاب ولطف النداء إليه من خلال الكلمة الطيبة الحلوة وندائه بحب الأسماء. تخيل لما في البخاري ينادي النبي صلى الله عليه وسلم أمنا أم المؤمنين عائشة، فيقول: يا عائش يا عائش، يناديها بألطف الأسماء ورقها إليه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث: أعلنا حبكما لبعض، فليس من العيب أن تعلن حبك لزوجك ولا أن تعلن هي حبها لك، وهذا فيما بينكما. دائبة الوسائل الإعلام الغربية وبعضها من العربية على تصوير الرجل المسلم بصورة قاسية، همجية جافة لا تعرف الرحمة طريقها إلى قلبه، يتبعه نسوة من خلفه لا حول لهن ولا قوة، وهو تصوير ينبئ عن مقدار ما يريد أن يدسه ذلك الإعلام الغربي في تشويه صورة الرجل المسلم. ولذلك الحقيقة أن الإسلام جاء فهذب أخلاق العرب حتى رفع بها إلى أسمى المعاني. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك حقا. من قبل يقول كنا ما ننظر إليهن شيء، لكن لما ذكرهن الله رأينا بعد ذلك أن لهن حقا. ها هي عائشة رضي الله عنها تتحدث عن خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فتقول: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت من قصب، وكان يذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: من أنت؟ قالت: جثامة. قال: بل أنت حسانة، كيف أنتم؟ كيف كنتم بعدنا؟ ثم كان يدنيها ويجاذبها، فسئل عنها قال: إنها كانت من خلائل خديجة، تزورنا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان. خذ هذه القصة: النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فيأتي أبو بكر فيستأذن، فسمع عائشة وهي ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له، فدخل أبو بكر فقال: يا ابنة رومان، يا ابنة أم رومان، وتناولها ليضربها، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يؤدب ابنته. فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عائشة ألا يضربها، ومنعه أن يضرب عائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ويترضاها: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ ثم يعني بدأ يترضاها وتلطف: شوفي أنا منعت الرجل أن يضربك وحلت بينه وبين أن يضربك. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن مرة أخرى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يضحك عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. انظر إلى مقدار الرحمة التي تظهر على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي يتدفق رحمة يأتي إلى ابنه عبد الله، وكان عبد الله مع كثرة مشاغله وكثرة كان قد تزوج امرأة جميلة اسمها عاتكة بنت زيد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكانت من أجمل نساء قريش. فلما تزوجها شغلته عن القتال في سبيل الله، فجاءه أبو بكر فأمره أن يطلقها، فقال في ذلك عبد الله بن أبي بكر أبياتا يقولون: طلقها وخيم مكانها مقيما تمني النفس أحلام نائم، وإن فراقي أهل بيت جمعتهم على كره مني لإحدى العظائم. ثم بعد ذلك أصر عليه أبوه فطلقها، فقال: ولم أرى مثلي، طلق اليوم مثلها ولا مثلها من غير جرم تطلقي. فأذن له والده فراجعها. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه يسمع الحطيئة يقول: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر؟ فيرق له عمر رضي الله تعالى عنه وتفيض عيناه. أما عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه قد تخلف عن الغزوة العظمى بدر ليطبب زوجه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يسمع رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهي حينما كانت تحت عتبة بن أبي لهب، فيقول دخلتني حسرة ألا أكون سبقت إليها ثم يشاء الله أن يتزوجها بعد ذلك، وهي قد كتبت إلى لخط كتبته رقية إلى زوجها تريد أن يدخل الإسلام ولم يكتب له ذلك. أما علي رضي الله تعالى عنه فإنه حينما دفن فاطمة رضوان الله تعالى عنها قال لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على ألا يدوم خليل. ما ظنك برجل علي أبيه وفاطمة أمه والنبي صلى الله عليه وسلم جده، هو الشهيد الحسين بن علي، حينما يتزوج الرباب ويحبها حبا شديدا فيعلن ذلك، لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب بنته سكينة، أحبهما وأبذل جل مالي وليس للائمي فيها عتاب، ولست لهم وإن عتبوا مطيعا حياتي أو يعلوني التراب. أما أبو سلمة رضوان الله تعالى عليه فانظر إليه ويعالج الموت وسكرات الموت، وبجانبه زوجته أم سلمة تغالب الغصان فتقول له بلغني أنه ليس امرأة، يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة، تريد أن تظهر لها مقدار الوفاء له حتى يجمعها الله تعالى به في الجنة. فيقول لها رضوان الله تعالى أتطيعينني، تسمعين كلامي؟ فتقول ما استأذنتك إلا وأنا أريد أن أطيعك. قال فإذا مت فتزوجي، اللهم ارزق أم سلمة رجل، اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يؤذيها ولا يخزيها. انظر إلى مقدار الحب بينهما رضوان الله تعالى عليها، فيموت فتسترجع فتتزوج من هو خير من أبي سلمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل معي العلاقة الزوجية بلغة راقية في القرآن الكريم، يذكر الله تعالى العلاقة الزوجية بين الطرفين، حتى قضية الإفضاء إلى المرأة والمباشرة لها فتأتي بلغة سامية، من ذلك يسميه الله تعالى المس، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ويسميه الملامسة،
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
ويسميه الإفضاء،
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
ويسميه المباشرة والدخول والغشيان والرفث والقربان إلى آخره، ويسميه النكاح، ويسميه النبي صلى الله عليه وسلم العسيلة، وغير ذلك من الألفاظ التي تعبر عن هذا الأمر بلغة راقية سامية. الزواج والحب، المرأة التي لم تدغدغ أنامل الحب عواطفها هي تربة لم يشقها المحراث، إن لم ينبت فيها الزرع والثمر رعت فيها الحشرات والهوام. يقول أحد المفكرين وأحد الكتاب الغربيين إنني مستعد أن أتخلى عن نساء الدنيا كلها وحظوظ الدنيا كلها من أجل امرأة إذا تأخرت عليها عن موعد العشاء أصابها القلق وساورها الهم. هكذا ينطق بعض الحكماء، يتخلى عن نساء الدنيا ويتخلى عن كل الدنيا من أجل امرأة تنتظره إذا تأخر عن موعد العشاء وتقلق عليها. الزواج السعيد هو القائم على أسس صحيحة، هو قوة للأمة وتجديد لشبابها. الزواج السعيد فرصة للتعارف بين الأسر والعوائل والمدن والبلاد. كيف ينجح أو تكون العلاقة بين الزوجين سعادة عبر نقاط ثلاث؟ الأول الحب، وهو ما يبحث عنه كل طرف من الآخر، تجد البنت لما تتقدم إليها وتخطبها تبدأ تدخل في عالم الخيالات، وهذا الخيال ينسجه تلك الروايات التي رأتها عبر تلك الشاشات، فهي تبدأ تشطح في مخيلتها وتبحث عن ذلك الفارس الأبيض الذي يلتقطها وهو مسرع، وتبحر في أحلامها، وأنت تبحر في أحلامك أيضا في تلك الفتاة التي سوف تأخذها وتعيش معها وتحبها. المهم أن الرابط بينكما ما يسمى الحب. القلب هو مصدر سعادتك وليس البنك ولا المعدة. إن الكوخ الذي تضحك فيه المرأة خير من القصر الذي تبكي فيه. إن الكوخ الذي تضحك فيه المرأة خير من القصر الذي تبكي فيه. المرأة السعيدة هي من تجد رجلا تحبه ويحبها. خير ما يكسب الرجل بعد تقوى الله عز وجل امرأة جميلة، والجميلة هي الوفية المصونة العاشقة. كيف تبني حبا؟ إن من صفات الأزواج والزوجات في الحياة الزوجية أنهما يحافظان على حبهما الزوجي ويحرصان على تنميته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ومن أعظم ذلك ألا تتمنى غيرها ولا تتمنى غيرك، بمعنى أنك لا تجعل في مخيلتك صورة أخرى تبحث عنها تتمنى أن تكون زوجتك هي مثل هذه الصورة، وهي لا تجعل في مخيلتها صورة تبحث حتى تطبقها فتتمنى غيرك. فإذا اقتنعت أنك أنت قدرها وأنت اقتنعت أن هي قدرك، وطنت نفسك على أن تملأ قلبك حبا لهذه وتملأ هي قلبها حبا لك. الإسلام لا يطارد الحب كما مضى، وقد ضربنا لذلك أمثلة كثيرة تنبئ لك عن مقدار أن الإسلام يقدر الحب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل فيقول من أحب الناس إليك؟ يقول عائشة، يعلنها مدوية صريحة في أعظم مجالس فيها من الصحابة وكبار العرب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ثم يأتي فيسأله الرجل يقول يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ مباشرة يقول عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. إذن لا تخجل أن تعلن حبك لزوجك، فهي أقرب الناس إليك. ولذلك يقول شقيق البلخي رحمه الله لامرأته والله لو كان أهل بلخ ضدي وأنت معي لو كان أهل بلخ معي وأنت ضدي لما استطعت أن أقيم ديني. لو كان كل أهل بلخ معي وأنت ضدي لما استطعت أن أقيم ديني. أنا أعطيك مثال، لما يكون بينك وبين زوجك شقاق وقفة نفس، انظر إلى مقدار الهم النفسي الذي تحمله في نفسك لا تستطيع الدخول إلى البيت، كأنما أنت عندك استعداد أن تنقل جبل ولا تنقل خطاك لتدخل البيت من أجل الشقاق الذي بينك وبين زوجك. وانظر في العكس، لما تكون ذروة المحبة بينك وبين زوجك تحس أن الدنيا خفيفة تهرع مباشرة تريد الوصول إلى زوجك بأسرع وقت. وسائل عشر أسردها لك تعينك على تنمية الحب والمودة بينك وبين زوجك. أولا تبادل الهدايا بين الزوجين ولو كانت رمزية، فوردة توضع على وسادة الفراش قبل النوم لها سحرها العجيب، وبطاقة صغيرة ملونة كتب عليها كلمة جميلة لها أثر فعال، ورسالة محمول تنبئ عن مقدار حبك لها وحبها لك تؤثر في مجريات شعورك أكثر مما يؤثر فيك مقابلة حارة. الثاني تخصيص وقت للجلوس معا بإنصات وتلهف واهتمام للمتكلم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل أحد عنده زحمة من المشاغل مقدار ما عند المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مشاغله فإذا عائشة جالسة، ماذا تريد أن تسرد له؟ تسرد له قصة عشرة نسوة اجتمعنا كل منهن يشكين أزواجهن، وهو المسمى بحديث أم زرع، وهذه تقول زوجي وهذه تقول زوجي وهذه تقول زوجي، عشر نساء كل واحدة منهن تسرد حالتها مع زوجها. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث الطويل والإنصات المتميز من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ليقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلق، إلا أني لا أطلق، لأن أبو زرع لأن أبا زرع طلق أم زرع لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أصنع لك مثل ما صنع أبو زرع لأم زرع، إلا أني لا أطلق، يعني لا أختم الخاتمة السيئة وإنما بالخاتمة الحسنة، صلى الله عليه وسلم. النظرات الثالث، النظرات التي تنم عن الحب والإعجاب، فالمشاعر بين الزوجين لا يتم تبادلهما عن طريق أداء الواجبات الرسمية أو حتى عن طريق تبادل كلمات المودة، بل أن لغة العيون أقوى من لغة اللسان، ولذلك العرب كانت تتغزل بالعيون، وأنه لا يفتنهم شيء مثل العيون، ولذلك في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، واللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي. فالبصر يؤدي مؤدا لا يؤداه غيره، فافهم لغة العيون، لغة الإشارات، فإشارة منها وإشارة لك قد تؤثر ما لا يؤثره غيره. التحية الحارة والوداع عند الدخول والخروج وعند السفر والقدوم وعبر الهاتف. أنا اعتذرت في أول الحديث، لكن الآن سوف آتي إلى ما اعتذرت منه على الصراحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول أم سلمة عائشة رضوان الله تعالى عليها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أسواجه فيخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، ماذا تفهم منه؟ يقبل بعض أزواجه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، وين يقبلها؟ في صغار بس عاد يشوفون حل. طيب، إذن أين يقبلها؟ يقبلها عند الباب في دخوله وخروجه. ولذلك انظر إلى هذا الأدب النبوي منه صلى الله عليه وسلم: التحية الحارة، العناق بين الطرف والآخر، فلا بد أن يكون هناك حرارة لقاء تنبئ عن مقدار المحبة القلبية يترجمها الجوارح في لقاء الطرف كل من الآخر. الثناء على الزوجة وإشعارها بالغيرة المعتدلة عليها وعدم مقارنتها بغيرها: ما أجمل هذا الفستان، ما أجمل هذا العطر عليك، ما أجمل هذا اللبس الذي أنت لبستيه ولو كان يسيرا. فلا تحقر شيء، المرأة مفتونة على حب السماع، ارفع نشوتها: أنت أجمل النساء، أنت خير النساء، أنت 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 أنت. ارفع من معيار محبتها لك عن طريق اسماعها ما يفرحها من مثل هذه الكلمات، بخلاف الرجل، الرجل لا يبالي بمثل هذه الأمور غالبا، لأن الرجل يتحكم بعقله والمرأة تتحكم بسمعها. هذه نقطة مهمة وسوف يأتي معنا تفصيلها إن شاء الله. فالمرأة يؤثر فيها السماع، أنت يؤثر فيك عقل، فلذلك لابد أن تثير قضية الثناء على الزوجة وإشعارها بغيرتك عليها المعتدلة التي لا تؤدي إلى الشك، بمعنى: والله هذا الجمال لا أسمح لأحد أن يراه قط، غيرة زين، تظهر لها مثل هذا الأمر. السادس، الاشتراك معا في عمل بعض الأشياء الخفيفة كالتخطيط للمستقبل أو ترتيب المكتبة أو ما شابه ذلك. يظن الناس حينما ألقي مثل هذا الكلام أني أطبقه، مع الأسف صفر، أنا لا أطبقه، راسب زين، ما في وقت أصلا أن أطبقه حتى لو حرصت أن أطبقه، لكن نسأل الله أن يعفو عنا، ولذلك أرى يعني، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. السابع، الكلمة الطيبة والتعبير العاطفي بالكلمات الدافئة والرقيقة كإعلان الحب للزوجة مثلا وإشعارها بأنها نعمة من نعم الله. الثامن، الجلسات الهادئة وجعل وقت للحوار والحديث يتخلله بعض المزاح والضحك بعيدا عن المشاكل وعن الأولاد وعن صراخهم. التاسع، التوازن في الإقبال والتمتع، وهذه وسيلة مهمة، فلا يقبل على الآخر بدرجة مفرطة ولا يمتنع وينحرف عن صاحبه كليا، بل يكون هناك اعتدال، لابد من قضاء الوطر باعتدال، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، فلابد أن يكون هناك توازن في إشباع رغبة كل من الآخر، فقد تكون أنت رغبتك منتهية لكن هناك الطرف الآخر يحتاج إليك، فلابد أن يكون هناك توازن لمثل هذا الأمر. العاشر، التفاعل من الطرفين في وقت الأزمات، حينما تمرض أو تمرض هي، حينما تكون حامل فتحتاج إلى عناية حسية، لابد أن يكون هناك تفاعل، أنه حينما تحمل يأتي مرحلة الوحم، يجب أن تفهم أنت مسألة الوحم، أن هذا تصرف لا إرادي من المرأة، ليس هي بخيارها. بعض الرجال يقول أنت مدلعة، أنت بس تحبين الدلع، ثم يأتي أهله فيضغطون عليها، قومي بس بلا دلع، قومي اشتغلي، اترك عنك كل الحريم حملا، ما حمل إلا أنت، بس جاي تدلعين علينا إلى آخره. لا، يجب أن تعرف أن قضية الوحم قضية لا إرادية في المرأة، لا تملكها هي، هي تتمنى ألا يكون هذا الوحم الشديد، فلا بد أن تحزن. وأنت كذلك حينما تمرض يجب هي أن تعرف أن المرض ليس بخيار منك، وإنما ابتليت بالمرض، فلا بد أن يكون هناك وقفات في قضية الأزمات. هذه 10 من الوسائل التي تعينك بإذن الله على قضية الحب والمودة. إذن إذا أردنا أن نصل إلى قضية السعادة الزوجية كما قال الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة زائد رحمة يساوي حب، هذه معادلة، مودة زائد رحمة يساوي حب. ولذلك قد توجد مودة ولا يوجد رحمة، أو توجد رحمة ولا يوجد مودة، ولا بد أن يكون هناك توازن بين هذه الأمور. الأمر الثاني من الأمور المهمة قضية الحوار كما قلنا قبل قليل، فإنه تنبني هذه القضية على قضية الحوار والحب والحوار والتضحية. لابد أن يكون هناك حوار بين الطرفين. كيف يكون هناك قضية الحوار بين الطرفين؟ لا يمكن أن يكون هناك حوار حتى يكون هناك حسن استماع. إذا لم يوجد هناك حسن استماع لا يمكن أن يوجد حوار. أنت لك القوامة في البيت، وأنت ملك البيت، وأنت مدير البيت، هذه الإدارة التي أنت مكلف بها، هناك من يعينك وهناك من يساعدك على أن تقوم بهذه القوامة، وهي هذه الزوجة. لابد أن يكون هناك حوار بين الطرف والآخر، يكون هناك حسن استماع. الحوار حول ماذا؟ حول أي قضية من قضايا البيت. كن محاورا جيدا، ينبني هذا الحوار على قضية حسن الاستماع. فإذا وجد عندك حسن الاستماع وصلت إلى الحوار. يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغضب فيدخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ما الذي أغضبه في هذه القضية؟ يدخل في قضية صلح الحديبية فيشتكي إليها، فتقول: يا رسول الله ما أغضب؟ قال: هم قومك، أمرتهم فلم يطيعوني. قالت: ألا أدلك على شيء من ذلك يا رسول؟ قال: نعم. قالت: أخرج إليهم فأتي فأمر الحلاق فليحلق رأسك. من الذي فرج عن نفسه؟ أم سلمة. انظر إلى قضية الحوار، هنا يتعلق الرجل بالزوجة لأن رأي حكيم وسديد، وأنقذته في موقف من قضايا الأمة، واستطاعت أن توصله إلى حل ينتج عنه إلى نجاح في حياته. هكذا يكون الحوار الناجح المثمر. التضحية، لابد أن يكون هناك تضحية من الطرفين، تضحية مادية في المال. قد تكون الزوجة أغنى من الرجل، تعمل أو ورثت أو أي أمر من الأمور، أو أهلها أغنياء، يجب أن يكون هناك تضحية. تأتي زوجة ابن مسعود زينب فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنفق على ابن مسعود وأولاده؟ فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم أنفقي عليه. هذه تضحية بالمال، ولو كان الرجل هو المطالب بالكسب لكن لم يستطع، لم يتيسر له، يكون هناك تضحية. من أنواع التضحية أن تضحي المرأة في كثير من طلباتها لأن زوجها لا يستطيع الوصول إليها. وأنت أيضا من أنواع التضحية أن مثلا تجد أن زوجتك مجتهدة في قضية الطبخ، في قضية الترتيب، في قضية، وأنت تتمنى أشياء أكثر من ذلك، لكن هذا قدرتها وهذا الذي استطاعت أن تصل إليه، فلا تطلب منها ما لا تستطيع الوصول إليه، فلا بد من التضحية. من أسباب السعادة معرفة الفوارق بين الطرف والآخر. كيف تبدأ المشكلة؟ تبدأ المشكلات حينما أنت تنسى أن فيك أمور تختلف عن زوجك، وهي تنسى أن فيك أمور تختلف عنها. فإذا أردت أن تتلاشى هذه المشكلات لابد أن تصل إلى أمر أن كل منكم مختلف عن الآخر في كثير من الأمور والطبائع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مشير إلى هذه القضية: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فهنا يكون هذا الأمر في معرفة الفوارق بين الطرفين. لابد أن تعرف أن الرجل يحكم الأمور بعقله، والمرأة تحكم الأمور بسماعه. فلو حصلت مشكلة انظر إلى المرأة كيف تحل هذه المشكلة، تجدها في لحظتها تحاول أن تنفعل، تحاول أن تسقط، تحاول وأنت جالس في الزاوية تفكر.
أنت بارد، أنت ما تتحرك، ما تحرك فيك الأمور، ما أدري وش أسوي بك، ما أدري وش أفعل لك، مع أنك أنت تحترق من جوا، لكن لابد أن تفكر في حل مثل هذه المشكلة. يعني مثال، ولد من الأولاد ارتفعت حرارته فأخذت تصل، يلا نروح المستشفى، يلا بسرعة طلعنا، يلا يلا، هذا قدرها، هذا اللي تستطيع أن تفعل. أن تجد أنك بيته، طيب اصبري، خلنا نشوف الآن وش قضية الحرارة، خلنا نقيس، طيب نأخذ بالترمومتر، خلنا طيب نأخذ نفسنا نعرف وين، يعني هل الولد ولدك لوحدك؟ بعد هو ولدي، من أغلى الناس عندي. فأنت تفكر بعقل وهي تفكر بسماع، فلا بد أن تعرف في قضية الفوارق بينك وبين الطرف الآخر، اختلاف التقييم والنظرة إلى الأمور. فأنت تنظر نظرة مستقبلية، 5 سنين 6 سنين 10 سنين، والمرأة بطبعها تنظر إلى نظرة قريبة لا تبعد منها. بمعنى أنت مستأجر شقة، هذه الشقة من 3 غرف وصالون ودورات مياه كرمكم الله إلى آخره، تجد المرأة نبي نغير بيتنا، نبي نغير شقتنا، الشقة هذه صغيرة ضاقت علينا، ملينا من هالشقة، سوف على، وأنت ودك تغير الشقة، يعني ما حتتمنى البيت الزين، تتمنى البيت الزين، لكن عندك تخطيط أنك تجمع مالك بعد 5 6 سنين، بدل أنك تنتقل من شقة إلى شقة وطول عمرك، أنك بعد 5 6 سنين ممكن أن تستأجر مثلا فيلا، أو ممكن مثلا أن تتملك شقة مثلا، أو تتملك دور، أو تبني بيتا. هي لا تستعجل، ليش؟ تنظر في النظرة الدنيا، بيتنا يفشل، مجلسنا يفشل، ما أدري إيه، شف لنا حل، ملينا، وأن تنظر إلى نظرة أبعد من هذا. إذا تقييم الأمور يجب. فأنت حينما تنظر إلى زوجك ماذا تصنع؟ تهدي، أبشري ما يكون له خير، وإن شاء الله أنا بنغير بيتنا وسعادة بيتنا بوجودك، وأنت وردة البيت، وأنت وأنت زين. وهي يجب عليها أن تنظر أنك لم تقصر أصلا في مثل هذا الأمر، ولا تستعجل في مثلها. اختلاف الوسائل في التعامل مع المشاكل، فتجد يختلف الناس، فتجد مثل المرأة أول ما تنزل مشكلة أمها منا وعمتها منا وخالتها منا وخالتها الكبيرة، وبعض الرجال أيضا أمه منا وأبوه منا، ثم تشابك الروس بعضها في بعض، ثم لا يستطيع أحدهم، تكون عقدة من أكبر ما تكون العقد لا تنفك. فلابد أن تعرف أن اختلاف الوسائل في التعامل مع المشاكل، كن هذه الطبع رزينا. ولذلك إذا أردت أن تنجح حياتك الزوجية، اتفق أنت وزوجك وثاق بينكما ألا يخرج أي سر من أسرار بيتكما، بل إن استطعت ألا يخرج عن حيز غرفة نومك تكن من الناجحين، حتى لو تختلف أنت وزوجتك، وكن بينكم شقاق زين، خلوا في داخل الغرفة، وإذا طلعتم أمام الأولاد كأنكم أسعد الناس، تروحون زيارات، تؤدون واجبكم، كل منكم يضغط على الآخر، لكن في داخل غرفة النوم كيفكم، سووا اللي انتم تدوون، تهاوشوا وتضاربوا كيفكم، المهم ألا يخرج عن حيز غرفة النوم. إذا استطعتم أن تحصروا قضية الورم الذي يخرج في جسد السعادة الزوجية وتضيقوا عليه، سوف ينتهي بأسرع وقت. اختلاف المحفزات والدوافع للعمل والعطاء، أنت المحفزات تختلف منك إليها، قد تكون محفزات معنوية، قد تكون محفزات مادية. أنا أعطيك مثال، بعض يعني سر بس ما تعلمون أحد، ها؟ شو ما تعلمون أحد والتلفزيون والدنيا؟ شفت أنكم أنتم صادقين، ها؟ يعني تدري إن زوجتك يرضيها مثلا إذا زعلت أنت وياها حبة شوكولاتة؟ أذكر مرة هذه المحاضرة ألقيت في إذاعة، فقلت أنا إذا أردت أن ترضي زوجتك يا أخي من طالع مر على البقالة وخذ لك جالكسي، خذ لك باونتي وقدمها لزوجتك شوف شو تصير. بعد شهر دقت علي مرة قالت والله يا شيخ إني من سمعت كلامك إن زوجي أصلح بيني وبينه بحبة جالكسي. قلت الحمد لله، الجالكسي أصلح بينكما، هذه نعمة. إذا تقييم الأمور يختلف من شخص إلى آخر. تقدير أعمال الآخر، اختلاف الحاجات العاطفية، فالرجل يحتاج إلى الحب الذي يحمل معه الثقة به وقبوله كما هو، والحب الذي يعبر عن تقدير جهوده وما يقدمه. هذا الرجل الذي يحب، أنا أن تحبينني كما أنا، مو والله شف فلان وشف فلتان، لا، تحبينني أنا كما أنا. والمرأة تحتاج إلى الحب الذي يحمل معها رعايتها، وأنه يستمع إليها، وأن مشاعرها تفهم وتقدر وتحترم. الأمر الذي يليه الدعاء، من أهم الأمور للسعادة الزوجية، فأكثر من الضرع إلى الله جل وعلا، وتبتل إليه أن يسعدك بزوجك ويسعد زوجك لك.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
يحيى زكريا عليه السلام لما نادى ربه النداء الطويل ثم وعده الله تعالى بأن يجعل له الولد،
قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
لم يتمنه من غير زوجته التي معه، قال كذلك قال ربك. فعليك بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، اللهم حببها إلي، اللهم املأ قلبي حبا لها، اللهم اجعلها سبيلا لعفافي، اللهم اسعدني بها واسعدها بي، إلى آخره. رسم الهدف والسعي الجاد لتحقيقه. يعني ما الهدف من الزواج؟ أنت الآن لما تتزوج تريد أن تزوج، ما الهدف؟ العفاف، هذا هدف. بناء بيت صالح، هذا هدف. وجود ذرية صالحة، هذا هدف. إذن لابد أن تسعى إلى تحقيقه. هذه الأهداف تجعلها نصب عينيك كالخريطة، وأن تصوب السهام حتى تصل إلى هذا. بمعنى أنك أولا تختار المرأة الصالحة، تقترن بها، تحاول أن تسعدها، تسعدك، تصل إلى هذا. إذا لم يوجد هدف سوف تفشل مباشرة، وهذا الذي يكون في كثير من الزيجات. بمعنى يا أخوان أن أول ما يتزوج الرجل، الخلاف بين الطرفين، أول ما يتزوج الرجل يكون همه إشباع الرغبة الجنسية. هذا شيء معروف، يأتي شاب وعفيف ثم عنده كبت فينطلق على زوجته. المرأة في المقابل يكون عندها في أول حياتها الزوجية أنها لا تعرف مثل هذا الأمر ولم تمارسه من قبل، امرأة عفيفة شريفة، فلذلك تأتي قضية التصادم بين الطرفين، ولا سيما مع هذا الزحف الشهواني الشديد على أبناء أمتنا، فيكون التصادم بين الطرفين ومن هنا يكون الفراق بينهما. فاحذر مثل هذا الأمر، لابد أن يكون الهدف أنا تزوجت لأعف نفسي، لابد من الصبر، لابد من التأني. من أسباب السعادة القوامة.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
ما من مؤسسة إلا ولها مدير، والمنهج الإسلامي نص على إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، ولم يقل أفضلكم وإنما قال أحدكم. لا تنتظم الأسرة إلا بوجود هذه القوامة بما فضل الله بعضهم على بعض. قضية القوامة لا تلغي المساواة ولا أيضا تقتضي التنافر، وإنما القوامة هي قضية تكامل بين الطرفين في هذه الحياة. فالله تعالى فضل الرجل على المرأة ثم جعل هذا التفضيل أن تكون هناك قوامة. بماذا هذا التفضيل؟ بأمر كما يأتي بعد قليل معنا. يأتي التكامل للنقص من المرأة أن يوجد قوامة عليها لتكمل هذا النقص الذي فيها، ثم تكون الحياة السعيدة بينهما. هل القوامة مطلق خلاص أنت رجال وانتهت قوامتك؟ لا، مشروطة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما أنفقوا من أموالهم.
قال أهل العلم شرط القوامة شرطين: بذل المال والإنفاق، والثاني تحقيق الأمن للمرأة، الأمن الكامل. فإذا لم يوجد الإنفاق على المرأة جاز لها أن تطلب الطلاق من زوجها، وهذا نص عند الجمهور كما حكاه ابن المنذر وكما هو عند المالكي وغيره، يجوز لها أن تطلب لأنه لا ينفق عليها. وإذا لم يؤمنها، لم يجعل لها الأمان الذي تحمى به، جاز لوليها أن يطلب الطلاق وفسخ النكاح لابنته من هذا الرجل الذي لا يؤمن لها الأمان. بمعنى لو أن إنسان تزوج واحد خلاها في البيت، والبيت فيه أخوان عزاب وابناء عمومته يدخلون ويطلعون وفيهم غير الصالحين الذين قد يتخونونه في أهله، إذن البنت هنا في غير أمان. كل ما طلع سكرت على نفسها في وسط البيت تخاف أن أحد يأتيها. إذن القوامة ناقصة، القوامة ناقصة، أو على العكس حينما لا ينفق عليه، خلي أهلك يدبرونك، خلي أهلك يجيبون لك، خلي أهلك يعطونك. لا يا أخو، إذا القضية مرتبطة بهذا الأمر، هذه هي القوامة. حينما يفهم المنحرف عن الإسلام أن قضية القوامة على المرأة قضية أسر واستعباد واستذلال، هذا فهم ناقص فيه هو، وليس اتهام لشريعتنا، بل شريعتنا جاءت بالقوامة التي تقتضي التكميل لبعض الطرف من الآخر، وهي مرتبطة بقضية الإنفاق، بقضية الأمن وتوفيره للمرأة. من أسباب السعادة الدفء العاطفي، لابد أن يكون هناك دفءا عاطفيا بين كل طرف وآخر. من أعظم ما يكون الدفء العاطفي أن يكون تصدح بكلمة أن زوجتك هي عشيقتك وهي أعز أصدقائك، وهي تصدح بكلمة أن زوجها هو عشيقها وأعز أصدقائها. فإذا تخيلت أن زوجتك هي أعز أصدقائك وهي عشيقتك، تعلق قلبك بها، وبذلك تعيد ذكريات قيس ولبنى ومدرمين وليلى وإلى آخره. لماذا؟ لأن القلب قد تعلق بهواه، فأنت تنمي مثل هذا الأمر. أما أن تجعل هناك أمر آخر، أن تبحث عن صداقة أخرى تملأ عليك هذا الفراغ، يكون هناك الخلل. من أسباب السعادة السعي إلى تميز الأسرة، لابد أن يكون هناك تنشيط في قضية الأسرة بينك وبين زوجك. لابد أن تتميز زوجتك، يتميز بيتكم، أسرتكم تتميز بشيء كثير.
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
متى قال هذا الدعاء؟
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
لما رأى الكرامة ورأى الخير على تمنى أن يكون له ذرية طيبة. لابد أن يكون هناك تميز في هذا الأمر. من أنواع التميز التحفيز للأولاد وتنشئتهم على الرجولة وعلى العفة وعلى المحبة وعلى الشجاعة، وتشجيع البنات على التربية الأسرية القوية التي تكون بذلك. الاهتمام بتحويل الأم إلى أم متميزة ورفعها من المستوى الذي تعيشه نساء هذا العصر من تفاهات وترهات. علقها بالعالم الأمور، أشركها في هموم الأمة ومصائبها، أشركها، أطلب منها كيف ترين المخرج من هذا، كيف ترين أني أستطيع أن أحل هذه المشكلة وما شابه ذلك. من الأمور المهمة أيضا قضية روح الدعابة في الحياة الزوجية. لابد أن يكون هناك دعابة في الحياة الزوجية. لما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فأقول بقي لي وهو يقول بقي لي. انظر إلى روح الدعابة حتى في أي موضع يكون. لما تكون روح الدعابة لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش قدموا ليتخلف هو وعائشة رضي الله تعالى عنها ليستبق هو وهي، انظر إلى أي مدى يكون روح الدعابة بينهما. فلابد أن تكون هناك روح دعابة بين الطرفين، الضرب في الحياة الزوجية. هناك ناس يهدمون بيوتهم بأيديهم، لا أحد يشك بأن الضرب قد جاء في القرآن الكريم.
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
إذا قضية الوعظ، قضية الهجر، قضية الضرب، فالضرب موجود، لكن هل تظن أن هذا الضرب لم يأتي مقدر في الشريعة؟ لا. قالوا كيف تضربها؟ قال بسواكك، طلع السواك تضربها بسواكك، زين؟ قالوا ضرب لا يؤثر في البدن، مو بيكسر كف، مو يعني يكسر لك حنك ولا يطير سن ولا يجدع أنف، لا، ضرب لا يؤثر في البدن. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود: لقد طاف بآل محمد 70 امرأة كل امرأة تشتكي زوجها، يعني يضربها، فلا تجدون أولئك خياركم، فلا تجدون أولئك خياركم. في إحصائية بالولايات المتحدة أن هناك 6 ملايين زوجة يتعرضن لحوادث الضرب من جانب الزوج كل عام، وأن عددا يتراوح ما بين 2000 إلى 4000 زوجة تتعرض للضرب الذي يفضي إلى الموت كل عام، ويضيع ثلث وقت رجال الشرطة في الرد على مكالمات هاتفية للإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي. قد لا يدرك الرجل عندما ترتفع يده عاليا ثم تهوي على وجه المرأة أنه يهوي أيضا بالمواقف الجميلة السابقة في حقها. قد لا يدرك الرجل أن بصمات أصابعه هذه التي تطبع على وجه المرأة إنما طبعت على صفحة إسمنتية رطبة فبقيت شاهدة على مر السنين، حينما يضربها فيؤثر على وجهها، أنت الآن ضربتها على صفحة إسمنتية تبان على تتذكر يوم تضربني. ولذلك لا تجد أولئك من الخيار. إن من الأمر المهم أن تعرف حقيقة أنوثة المرأة، وأن المرأة قد تتمنى أمور لا يتمناها غيرها، فلا بد أن تعرف أن النساء كلهن في الغالب ولبن على طبع واحد، فلا بد أن تعرف أن تتعامل مع هذه الأنوثة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذم ذلك الرجل: لا يضرب أحدكم أو لا يجلد أحدكم امرأته كما يجلد البعير ثم يضاجعها في آخر الليل، ليس أولئك بالخيار. هناك رجال قابضون على الجمر، ولذلك يقول الشاعر: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا. انظر إلى شهامته، يقول: رأيت ناس يضربون رجالا فشلت يميني، حينما يضرب هو يقصد زوجته. هناك ناس يظنون أنه لا يمكن أنه يستطيع أن يثبت سلطته إلا بممارسة القوة والعنف على هذه المرأة التي هي مصدر الأمان والحنان له. يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: لا أمل ثوبي ما وسعني، ثوبي لا أمله ما دام يسعني، ما سمنت عليه، ولا أمل زوجتي ما أحسنت عشرتي، وإن الملال من سيء الأخلاق، وإن الملال من سيء الأخلاق. إذن القضية ما دام هي أحسنت عشرتي أنا ما أمل لها، يعني لا أربط قضية ارتباطي بزوجتي قضية شهوة، لا، وإنما هي حسن عشرتها لي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظر ماذا يقول قبيضة بن عبد الرحمن: تزوجت بأم أولادي هؤلاء، فلما كان بعد الإملاك بأيام قصدتهم للسلام فاطلعت من شق الباب فرأيتها فأبغضتها. هذا عند الملاك قبل ما يتزوج وهي أم أولاد، قال: رأيتها فأبغضتها، ما أحبها، وهي معي منذ 60 سنة، وهي معي منذ 60 سنة. أما أبو عثمان الحيري لما سئل عن أرجى عمل عمله فقال: لما ترعرعت ولم أتزوج بعد جاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان قد أحببتك حبا ذهب بنومي وقراري. جاءت امرأة وقالت: أنا حبيتك موت، شغفت بك، وأنا أسألك بمقلب القلوب أن تتزوج بي. قال أبو عثمان: ألك والد؟ قالت: نعم. فلان الخياط فراسلته فأجاب فتزوجت بها، فلما دخلت وجدتها عوراء سيئة الخلق. ما شافها، يوم دخل عليها شافها عوراء وسيئة الخلق، فقلت: اللهم لك الحمد على ما قدرته علي، وكان أهل بيتي يلومونني على ذلك، فأزيدها برا وكرما إلى أن صارت لا تدعني أخرج من عندها. شين وقوي عين، يعني مو بالحين زود، بالحين صارت ما تخليه يطلع أبد. فتركت حضور المجلس، يعني طلب العلم، إيثارا لرضائها وحفظا لقلبها، وبقيت معها على هذه الحالة 15 سنة، وكنت في بعض أحوالي كأني قابض على الجمر ولا أبدي لها شيئا من ذلك إلى أن ماتت. جاء الفرج. إلى أن ماتت، فما شيء أرجى عندي من حفظي عليها ما كان في قلبي من جهتها. انظر إلى مقدار التضحية، فلذلك لابد أن يكون هناك تضحية. قد يكون هناك عدم ارتياح الرجل لشكل المرأة وهيئتها أو تركيبتها النفسية، لكن لابد أن تكون أنت كالأسد في عرين هذه المرأة. يقول الرافعي رحمه الله كلمة جميلة: إن زوجة الرجل إنما هي إنسانيته ومروءته، فإن احتملها أعلن أنه رجل كريم، وإن نبذها أعلن أنه رجل ليس فيه كرامة. زوجتك هي كرامتك وإنسانيتك، فإذا تحملتها فأنت رجل كريم، وإذا لم تحتملها فأنت قد نفيت عن ذلك. الآثار السلبية للضرب: أولا، النفور بين الزوجين، وهذا من أهم الأمور. عندما يجعل الزوج الضرب متنفسا للمشاعر السلبية، يجمع ذلك بين الألم النفسي والجسدي، وهو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يجلد أحدكم زوجته جلد البعير ثم يجامعها آخر النوم. الثاني، أثر المشاجرات على نفسية الأطفال، فالشجار وضرب الأم أمام الأبناء يفقدهم الشعور بالأمان، ويحمل في قلوبهم ضغينة على أبيهم الذي قد ضرب أمه. حدوث الطلاق، وهذا من أعظم الأمور، نسأل الله العافية والسلامة. جاءت حبيبة زوجة ثابت بن قيس عندما ضربها فكسر بعضها، ضربها فكسر بعضها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا أنا ولا ثابت، خلاص أنا معدبي. فقال: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فطلقها رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن سبب الطلاق المتمركز في كثير من المجتمعات العربية والإسلامية يأتي من أمرين: الأول، عدم فهم كل طرف للآخر وهذا مهم. الثاني، قضية الضرب في الحياة الزوجية، فكن على حذر. إذن لابد أن تحتوي الخلاف، لا يوجد بيت ليس فيه خلاف، كل بيت فيه خلاف، حتى بيت النبوة أصبح فيه خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عمر رضي الله تعالى عنه، يقول عمر رضي الله تعالى: كنا رجالا نغلب نساءنا، قريش نغلب نساءنا، حتى أتينا إلى هذا الوادي حي من الأنصار، فكانوا أناسا تغلبهم نساءهم، فأتيت مرة إلى امرأة ابن الخطاب فسألتني النفقة، قالت: عمر، وين النفقة؟ قال، فرفعت صوتها علي، قلت: ترفعين صوتك على ابن الخطاب؟ فوجأت عنقها، كم راحتي. قالت: ولما لا أرفع صوتي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرفعن أصواتهن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أو يفعلن ذلك؟ قالت: نعم. قال: أو ما تخشى إحداهن أن يغضب ربه لغضب نبيه فيوبق عليها دنياها وآخرتها؟ طلع عمر، وين راح؟ جاء البيت حفصة، طق الباب، سلام عليكم. جاءت حفصة، نعم. قالت: أترفع أحدكم صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. قال: ما تخشين أن يغضب ربه لغضبه فتوبق دنياك وآخرتك؟ قالت: هو ذا قد سألته النفقة وهو في مشربته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غضبان. جاء عمر فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده متكئ على مشربته على الحافة غضبان، فسلم عليه فقال: يا رسول الله، أرأيت إلى ابنة زوجة ابن الخطاب سألته النفقة فوجأت عنقها؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هن يسألنني النفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم آل منهن شهرا، حصل الخلاف، جاءت قضية عسى ربه إن طلقكن، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى إلى عائشة فقال رضوان الله تعالى: يا إني قد إني أخبرك بأمر فلا تعزمي عليه حتى تشاوري فيك فيه أهلك، يعني أبوك وأمك. ثم تلا عليها آية التخير، قالت: أوافيك أشاور يا رسول الله؟ جت قضية الحب، لا يمكن أنه، لكن لا تخبرني ذلك، لا تعلمهم أني اخترتك، يمكن تمشي واحدة ولا ثنتين تختار الطلاق، ها لا، ولكن لا تخبر نساءك. قال: والله لا أخبرهن، المهم فاخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن تحتوي قضية الخلاف، ليس من العقل أن تهدم حياتك الزوجية بأن تخرج ذلك المخزون الذي في قلبك الاحتياطي على زوجتك فتمتد إليها ببعض الكلمات أو تهددها بحرمانها من الأولاد. فماذا سوف يكون حال هذه المرأة حينما تفجع بكرامتها من جراء تلك الكلمات، أو أسوأ من ذلك من تلك الضرب الذي ينزل عليها، أو بزوجها الذي ستفقده بالطلاق، أو بأمومتها التي ستفقد فيها أبنائها. إنها سوف تظل لك تحمل حقدا دفينا في قلبها عليك قد تنتقم منك في أي يوم من الأيام، فلا بد أن تكون على حذر في قضية احتواء الخلاف وأن تكون على عقل. فما من بيت إلا وفيه خلاف وفيه شقاق بين المرأة وزوجها، إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها، كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع ماذا ما يقول قيس للبنى: هبيني امرأة إن تحسني فهو شاكر لذاك، وإن لم تحسني فهو صافح. هذا وهو ما تزوجها، كيف لو تزوجها؟ يقول: هبيني امرأة إن تحسني فهو شاكر لذاك، وإن لم تحسني فهو صافح. إن أحسنت يشكر، وإن لم تحسني فهو صافح. أما أنت أيتها المرأة فحتى لا تكوني شقية. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة فلما هم بها قال: تعوذ بالله منك. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم، ارجعي إلى أهلك. طلقها صلى الله عليه وسلم. تبي تدلع تسوي شيء؟ فعادت: لا، ارجعي إلى أهلك. فرجعت فأخبرتهم بما حصل فقالت: سموني الشقية، سموني الشقية. فأنت أيتها المرأة حتى لا تكوني أيضا شقية، احذري من أن تستعجلي في طلب الطلاق فيكون مثل ذلك الأمر. كم خسرت هذه المرأة حينما خسرت سيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ خسرت شيئا عظيما بلا شك. بسبب ماذا؟ بأنها استعجلت في مثل هذا الأمر. كانت ميسون زوجة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما تنشد، زوجة أمير المؤمنين والخليفة، تنشد في بيته: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر مشيدي. قاعدة تقول: أنا بيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من هذا القصر المشيد. فسمعها رضي الله تعالى عنه فطلقها وأرسلها إلى البادية، فخسرت بذلك خليفة الأمة. وهذه لبابة بنت الحسين رضوان الله تعالى عليهم، عندما رمى لها هشام بن عبد الملك بتفاحة بعدما عضها، كان يأكل تفاحة فرماها إلى زوجته، فرماها إليه، قامت فدعت بسكين فقطعت ذلك المكان الذي نهش فيه هشام تلك التفاحة. فقال لها: لماذا؟ فقالت: أميط عنها الأذى. فطلقها فخسرت خليفة الأمة. أما إحدى النساء الجميلات نسيت اسمها، كانت تزوجت الحجاج والحجاج داهية، ثم طلقها الحجاج فتزوجت بعد ذلك الخليفة، فأرسله الخليفة، أرسل الحجاج، قالت: أريد أن أحج ولا يوديني إلى الحجاج، انظر إلى كيد النساء. فأخذ الحجاج والحجيجة استجابة لأمر الخليفة، فلما مر رمت بدينار على الأرض، فقالت للحجاج: الدرهم، الدرهم، يعني أعطني، سقط مني. فرفع فقال: هذا ليس درهم، هذا دينار. قالت: الحمد لله الذي أبدلنا بالدرهم دينارا. لا لكن وقعت في من؟ في يد الحجاج. قال والله لا أفرقن بينك وبينه. راحت حجة رجعت لما جاء فجلس يأكل مع الخليفة، فأخذ قطعة لحم فنهشها بأسنانه ثم رمى فيها في أمام الخليفة فيما يليه من الطعام. قال الخليفة تصنع ذلك؟ قال ولما يا أمير المؤمنين؟ قال أنا أكل بعد؟ قال نعم، فقد أخذت بعدي ما هو أسوأ من ذلك. ففهم فطلقها، فكان الحجاج أذكى منه. لذلك لا بد أن تكون المرأة ألا تكون شقية، وألا تخرج عن حيز هذا الأمر الذي تعرفه في قضية المودة بين الطرفين. طبيعة بشرية في النساء أجمعين، وهي أن المرأة يزعلون الحريم، مش لك شيخ أحمد، الله أنت المسؤول، أن المرأة تكفر النعمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إياكن وكفر النعمة. قلت: يا رسول الله، ما كفر النعمة؟ قالت: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها، تطول يعانس ما جاها زوج، ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا، فتغضب الغضبة تكفر، فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أصاب كبد الحقيقة، وقرر طبيعة المرأة التي جبلها الله عليه. وهنا سوف نسوق مجموعة من القصص والأثار التي تثبت لك ذلك. الرشيد هارون رحمه الله كان يوما عنده زبيدة، خرج يوما عند زبيدة وهو يضحك، فقال له صاحب: لما تضحك يا أمير المؤمنين؟ قال: دخلت على هذه المرأة، يعني زبيدة، فقلت عندها، نمت، فما استيقظت إلا على صوت ذهب طخ طخ طخ، فقلت: ما هذا؟ قالوا: 300,000 دينار قدمت من مصر. زبيدة عنده وجاء به، جاءت الجواري فكبوا الذهب، 300,000 دينار من الذهب. نائم الظهر، قالت: يا أمير المؤمنين، هبها لي، أعطني إياها. قال: هي لك. فهبها إياها. خرج من عندها، مر يمكن على بعض الجواري وشي، فعربدت، زعلت زبيدة لأنه تركها. قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال: ولا يوم الذهب؟ قالت: ولا يوم الذهب. أما المعتمد بن عباد فكان أترف أهل زمانه، دخل على زوجته وهي تنظر من نافذة القصر، فنظرت إلى جواري زوجة سلمة بنت حفص، وكانت قبله عند المثنى بن حارثة أحد القواد الأفذاذ، آسف لا زوجته نظر زوجته غير مذكور اسمها، أنا أخطأت، كانت تنظر من هذا، فإذا بعض الجواري يلعبن على الساحل بالماء والطين، فقالت: أشتهي أن أكون مثل هذا الجواري ألعب بالماء والطين. فأمر بساحة القصر فملئت ماء ورد، ثم عجن مع المسك والسكر، وجعلها في ساحة القصر، وقال لها: أخرجي، امشي في هذا. ثم مشت في هذا وخلاص، حققت ماء ورد مسك وسكر، هو أترف أهل زمانه. معروفة قصة المعتمد بن عباد، ومن أحب أن يرجع إليها، حتى أن الله تعالى ابتلى فزال ملكه، فكانت بناته يغزلن يبحثن عن لقمة العيش، ومنهن هذه الزوجة. المقصود غضبت عليه، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال: ولا يوم الطين. قالت: ولا يوم الطين. أما سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أثناء معركة القادسية حين كان في القصر لقروح أصابته، حبوب ظهرت فيه رضوان الله تعالى، فلم يستطع الخروج، وكانت عنده امرأته سلمة بنت حفص، وكانت قبله عند المثنى بن حارثة أحد القواد الأفذاذ الذين قتلوا، فلما فرت الخيل فزعت، سعد جالس ففزعت، قالت: ومثنياه ولا مثنى لي اليوم، هي زوجة سعد. فغضب سعد من ذلك ولطم وجهها، غضب يعني مثنى، أنا رجل وزوجك أنا. فقالت: انظر إلى النساء، أغيرة وجبنا، يعني غيرة وجبن أيضا، تغار مني وجبن، رضوان الله تعالى عليه أجمعين. مع أنه جلس يعني أنك تجلس، ولكن هذه طبيعة المرأة في كفرانها للعشير. أما في الجاهلية فكان صخر أخو الخنساء في أشد ما يكون من المرض، وكانت أمه وزوجته سلمى تمرضانه، فضجرت زوجته منه، ملت وأمه تستمر في معالجته. فمرت بها امرأة فسألتها عن حاله، قالت كيف صخر، كيف هو؟ فقالت لا هو حي فيرجى ولا ميت فينسى، ملت منه. فسمعها صخر فقال أرى أم صخر لا تمل عيادتي، وملت سليمة موضعي ومكاني، لعمري لقد نبهت من كان نائما وأسمعت من كانت له أذنان، وأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقى وهوان، أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان. أما على الصعيد اليومي، هذه إحصائية تقول أن 90% من الزوجات يسألن أزواجهن يوميا لماذا تأخرت، أين ذهبت، هل ستعود باكرا، مع من تتكلم في الهاتف، وإن تغيرت لدى كل منهن بصيغة السؤال والجواب. وأكدت هذه الإحصاءات أن هذه الأسئلة سبب معظم مشاحنات الأزواج، أو على الأقل السبب في بدئها، والحديث في هذا الباب ذو شجون. ولكن يجب عليك أن تردد بكل قناعة، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جدوة ناري، فلا بد أن تتعامل مع هذه الطبيعة التي جبلت عليها المرأة. وأعتذر للنساء، الوفاء للطرف الآخر. قد يقدر الله تعالى على المرء أن يفارق زوجته بالموت، أو تفارقه هي بالموت، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد توفيت خديجة فتركته، فبقي وفاء لها صلى الله عليه وسلم، حتى أن عائشة رضوان الله تعالى عليها لم تغر من أحد كما غارت من خديجة رضوان الله تعالى عليه، وقال إن حسن العهد من الإيمان. وقد ضربت بعض النساء أروع الأمثلة في الوفاء للطرف الآخر. تزوج علي بن أبي طالب أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فتفاخر ابناها محمد بن جعفر بن أبي طالب، هي كانت عند جعفر، فتزوجها أبو بكر فجابت محمد بن أبي بكر، فقال كل منهما أنا أكرم منك وأبي خير منك. محمد بن جعفر بن أبي طالب يقول أنا خير منك وأبي خير من أبي، ومحمد بن أبي بكر يقول أنا خير منك وأبي خير من أبيك. فقال لها علي رضي الله تعالى عنه اقضي بينهما يا أسماء، علي من دهات الرجال وحب أن يسمع. فقالت ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر، ولا رأيت كهلا خيرا من أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فقال لها علي ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير الذي قلت لمقتك رضوان الله تعالى عليه. فقالت اسمع، إن ثلاثة أنت أخسهم لخيار، يعني كانك تظن أنك أنت أقلهم، إذن كلكم لخيار. فحتى علي رضي الله تعالى لما سمع بهذا خافة يغار، قالت كلكم خيار، فحافظت وازنت بين الأمور. أما هند بنت أسماء ابن خارجة، وكان قد تزوجت بعده أزواج، قيل لهند بنت أسماء ابن خارجة وقد تزوجت بعد زوجها أزواجا من أعز أزواجك عندك وأكرمهم عليك؟ فقالت ما أكرم النساء أحد إكرام بشير بن مروان، ولا هاب النساء هيبة حجاج بن يوسف، ووددت أن القيامة قد قامت فأرى عبيد الله بن زياد وأشتفي من حديثه والنظر إليه، وكان من أول أزواجها رحمه الله. إذن لابد من وجود هذه العلاقة ولو انتهت. الوفاء، لابد أن يكون هناك وفاء من كل طرف للآخر، يحفظه في حال حضوره وفي حال غيبته. وأعظم الوفاء إكرام أهل كل طرف من الآخر وضيفه، حفظه في غيبته، أن تحفظ زوجك وأن تحفظك زوجتك، والزوجة مكلفة بحفظ غيبتك أكثر منك، كما أثنى الله عز وجل على الحافظات للغيب.
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
ومدح النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة حينما سئل فقال خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها أخرجه النسائي وأبو داود الطيالسي. كيف تحفظين غيبة زوجك؟ حفظ أسراره فيما يحدث بينكما من المشاكل. حفظ أولادك بحسن تربيتهم وتعليمهم. حفظ المال النقود والأثاث، فلا تتصرفي في ماله إلا برضاه، ولا تبذري ولا تسرفي. حفظه في نفسه وعرضه، فلا تخرجي إلا بإذنه، وأن تلتزمي الأدب الشرعي في الملبس، فلا تتبرجي أو تعطري أو تختلطي بالأجانب. لا تأذني لأحد بدخول البيت إلا بإذنه. إذن هذا الأمر الذي يجب أن يسعى كل إنسان إليه في المحافظة على الطرف الآخر، ومن ذلك أن تحذر معوقات السعادة، وأهمها الحسد والعياذ بالله، وهو من أكثر ما يهدم السعادة في أي صورة من صورها. ومن ذلك الطمع، بأن تطمع المرأة في زوجها فتحب أن تحتويه وأن يكون لها لوحدها، فتمنعه من أهله، تمنعه من أولاده، تمنعه من الآخرين وما شابه ذلك. السأم والملل، فإن تكرار الأشياء حتى الجميلة يوجد عند الإنسان نوعا من الملل، ولذلك لابد أن يحذر الإنسان من ذلك. المعتمد بن عباد الذي ذكرناه قبل قليل، كانت عنده بنات وأزواجه، وكانوا في قصر فخم فاخر، لكنهم ملوا منه وقالوا يوما من الأيام نريد أن نجرب حياة الأعراب. فأصبحت كل واحدة منهن تحمل قربة على كتفها وتمشي في الطين من أجل أن يقلدن حياة الأعراب وحياة الناس بعملهم وكدحهم. إذن لابد أن يكون الإنسان أن يحذر من الملل، لابد من التجديد في الحياة، أن تجدد حياتك مع زوجك وتدفع السأم والملل. ومن ذلك أن تحذر المعاصي والذنوب، فإنها من أكثر ما يهدم السعادة الزوجية، وهو ما أختم به هذه الكلمات. لابد أن تحذر من قضية المعاصي والذنوب، فلا يهدم الحياة الزوجية مثل المعاصي والذنوب. عليك بتكرار التوبة والاستغفار والضرع إلى الله تعالى أن يغفر الذنوب والزلات، وأن تطهر بيتك من كل ما يغضب الله جل وعلا، وأن تضرع إليه أن يتوفاك مسلما. ولذلك خير يضحك ربك من رجل قام في آخر الليل، فإذا أوشك الفجر أن يخرج أيقظ زوجته، فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. وأضحك ربك من امرأة قامت آخر الليل، فإذا كاد الفجر أن يبزغ أيقظت زوجها، فإن هو أبى نضحت في وجهه الماء. هنا تكون السعادة الزوجية حما يتلاحم الطرفان في بناء يوصلهما إلى أن يكون زوجين في الجنة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعل بيوتنا وبيوتكم بيوت سعادة وطمأنينة. صلى الله عليه وسلم.
وبعد، أيها الزوجان الكريمان، فإن السعادة الزوجية بناء لا يقوم إلا بتكاتف الطرفين، وإلا لن يدوم ذلك البناء، وسيصبح عثرة في طريق ذلك الزواج. شكر الله لفضيلة الشيخ وليد الرشودي على ما قدم، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 14,288.